بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذه الحلقة الجديدة من حلقة الفتاوى الصوتية أو فتاواكم، التي نجيب بها على أسئلة تردنا منكم، إما على صفحات الفيسبوك وإما على الهاتف الخلوي أو على الهاتف الأرضي. نسمع السؤال ثم نجيب عليه ونقدم هذا إجابة صوتية ليكون في هذا النفع والفائدة بعون الله تعالى. أخ سائل يسأل سؤال عجيب ويعني مستهجن حقيقة، عن بعض الفتيات البنات المتحجبات. فتاة متحجبة تلبس الحجاب والجلباب الشرعي وتخرج من بيتها للدراسة أو العمل أو الزيارة أو غير ذلك، لكن بعض هؤلاء الفتيات الحقيقة يخرجن متعطرات ومتزينات، تضع على نفسها عطرا يشم عن بعد، وتضع على وجهها ما تضع من المكياج والمساحيق والزينة وغير ذلك، وحاجباها تجعلهن يعني منمصات، وتكتحل الكحل في عينيها، وتخرج لابسة الجلباب وتقول أنا لابس اللباس الشرعي. فما حكم هذا الفعل؟ حقيقة أحبابنا الكرام، نقول هذا الفعل حرام ولا يجوز، والمرأة التي تفعل ذلك سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، صغيرة أو كبيرة، صغيرة يعني بالغة أو كبيرة، مهما كان عمرها، إذا فعلت ذلك فإنها آثمة، وهذا حرام شرعا، لا يجوز. ننصح أخواتنا، ننصح بناتنا الكريمات العزيزات اللواتي يلبسن الحجاب ويلبسن الجلباب ويغطين رؤوسهن، لا يجوز الواحدة منهن أن تخرج متعطرة، أن تلش على نفسها عطرا أخاذا فتشم رائحته عن بعد، وكأنها تدعو الشباب إلى أن يلتفتوا إليها. كما أنه لا يجوز لها أن تضع المساحيق والكريمات على وجهها لتبدو أكثر جمالا، أو تضع على شفتيها أحمر الشفاه أو غير ذلك، أو أن تضع في عينيها الكحل، أو أن تممص حاجبيها أو غير ذلك، وتخرج تسير في الشارع وأن يراها الرجال، وأن تجلس مع الرجال في عمل أو شركة أو مكتب أو جامعة أو دراسة أو غير ذلك، هذا كله حرام ولا يجوز. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاها عن فعل ذلك ويعتبرها آثمة، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا خرجت المرأة متعطرة متزينة فإنها كذا وكذا كذا وكذا، قال الصحابة عنها فإنها زانية. ليس معنى زانية أنها تمارس الفاحشة فعلا، لكنها تدعو إلى الزنا، تدعو الناس والشباب إلى أن ينظروا إليها، وهذه الطريق من طرق ارتكاب الفاحشة أو الاقتراب من الفاحشة. الحكم الشرعي أؤكد عليه، هذه يعني في أيامنا أصبحت يعني منتشرة بين الفتيات المتحجبات اللواتي يلبسن اللباس الشرعي، فلبست جلبابها ولبست حجابها ثم ملأت وجهها بالمساحيق والكريمات وغير ذلك. كيف تفعل ذلك؟ تعيش تناقض. ربها الذي أمرها بستر جسمها وشعرها بالحجاب هو الذي أمرها أن لا تضع على وجهها شيئا. جمال المرأة في وجهها بدون مساحيق، المرأة في بيتها تفعل ما تشاء، تضع على وجهها ما تشاء من جمال ومساحيق وكريمات وغير ذلك. أما إذا خرجت بناتي وأخواتي، إذا خرجت المرأة من بيتها فلا يجوز لها أن تضع شيئا من العطر على جسمها، ولا أن تضع شيئا من الزينة على وجهها، أن تخرج كما خلقها الله بالوجه الذي خلقها الله تعالى عليه. إذا غطت وجهها فهي معذورة، إذا لم تغط وجهها فلا شيء عليها، لكن يحرم ويحرم ويحرم عليها أن تضع شيئا من أدوات التجميل على وجهها. أرجو الله إلى أن يهدي بناتنا وأخواتنا إلى مزيد من الالتزام وعدم التزين والتعطر أمام الرجال الأجانب من غير المحارم. أخ يسأل عن أوقات الصلاة. وسؤاله محدد يقول: هل يجوز صلاة الفجر في آخر وقته مثلا أن يصلي العصر قبل المغرب بنصف ساعة، أو أن يصلي العشاء قبل الفجر بنصف ساعة، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ نقول نعم يجوز ذلك من حيث أداء الوقت أو أداء الواجب أو أداء الفرض، يكون قد أدى الفرض وصلى. كل فرض من أوقات الصلاة الخمسة يقول ويسلم للفرض الذي بعده إلا الفجر. أذكركم أحبابي الكرام، الفجر من دخول الوقت الفجر إلى شروق الشمس، ليس إلى وقت الظهر، لكن الظهر من دخول وقت الظهر إلى دخول وقت العصر، العصر من دخول وقته إلى دخول وقت المغرب، المغرب من دخول وقته إلى دخول وقت العشاء، العشاء من دخول وقته إلى دخول وقت الفجر، طول الليل يعني عشاء. فكل فرض يسلم من فرض الذي بعده إلا الفجر كما قلنا. فإذا حدث لأهل أو ابن حادث أمر ما وأخر وقت العصر مثلا ولم يصلي إلا قبل المغرب بنصف ساعة، صلاته صحيحة وقد أداه حاضرا. لو أخ آخر نام عن الفجر ولم يستيقظ إلا قبل شروق الشمس بنصف ساعة وتوضأ وصلى قبل أن تشرق الشمس، فصلاته وقت حاضر وصلاته صحيحة في هذا الأمر. دليل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي أخبر فيه أن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. تصور تريد أن تصلي أنت ركعتين، الركعة الأولى صليتها قبل شروق الشمس يعني بدقيقتين نويت، والركعة الثانية خرج من الشمس وأنت تصليها، الحديث يقول لك أنك قد أدركت الفجر. كذلك قال: من أدرك المغرب العصر قبل مغيب الشمس، صلى ركعة قبل مغيب الشمس فقد أدرك المغرب، فقد أدرك العصر. لأن هذا يعني صلى الركعة الأولى قبل مغيب الشمس وغاب الشمس أي الركعات الثلاثة من صلاة العصر، هذا أدرك الصلاة، هذا جائز كما قلنا. لكن أنصح الإخوة الكرام والأبناء الأعزاء الأحباب، أنصحهم أن يصلوا الفرض في أول وقته، إن أداء الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، كما حيث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالصلاة على وقتها في أول وقت لها فضيلة خاصة. والأستاذ الإمام الشهيد حسن البنا رحمة الله عليه من وصاياه العشر الرائعة الطيبة، أول وصية قال فيها: قم إلى الصلاة متى سمعت النداء مهما تكن الظروف. سؤال آخر لأخ كريم يسأل فيقول إنه يريد أن يشتري له البنك الإسلامي سيارة من البائع وأن يبيعها له، وبعد أن يشتريها له البنك ويبيعها له يريد أن يبيعها للبائع نفسه مرة ثانية، فهل يجوز ويأخذ ثمنها نقدا، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أقول للأخ، سألوا الإخوة والأبناء، أقول: هذا في الإسلام اسمه التورق بالقاف، والتورق بمعنى الحصول على ورق أو ورق، والورق هنا معناه الفلوس النقد. سيارة مثلا ثمنها 10,000 هو لا يريدها، فالبنك الإسلامي اشتراها له وربح عليه فيها وقسطها عليه لمدة كذا سنة، فبعد أن اشتراها وتملكها ذهب وباعها لنفس البائع، اشتراها مثلا 10,000 فباعها للبنك 9,000 وضع في جيبه 9,000 وصار مدين 10,000. هذا هو التورق أو الحصول على الورق وهو النقل. هذه الصورة محرمة على ما هو الراجح عند العلماء، وهذا تخايل على الربا، وهذا مرابي. البنك الإسلامي لا يعرف ذلك، ليس عليه شيء. أما الرجل هذا اتفاق مع البائع، فهو والبائع كلاهما آثمان لأنهما وقع في جريمة الربا، وهذا محرم ولا يجوز. سؤال آخر قريب من السؤال هذا، أخ يسأل فيقول إنه يريد أن يشتري شقة عن طريق البنك الإسلامي، لكنه يريد أن يتهرب من دفع الدفعة الأولى. البنك الإسلامي أو أي بنك غير ربوي يشترط أن يدفع له مثلا خمس المبلغ دفعة أولى، فهو يريد أن يتهرب من ذلك. الشقة مثلا قد تساوي 50,000، فخمسها مثلا قد يكون مبلغ وقدره 10,000، فهو يريد أن يتهرب من ذلك، فيقول أنا لا أدفع هذا، إنما أريد أن أضحك على البنك الإسلامي. فاتفق مع صاحب الشقة، قال له ارفع ثمنها وقدم فاتورة بالمبلغ كله مع الدفعة الأولى، والبنك يحاسبك على هذا. أنا لم أدفع للبنك دفعة أولى، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ نقول هذا حرام، وهذا لا يجوز، وهذا تحايل على البنك الإسلامي، وهذا أمر محرم. يجب أن يلتزم المشتري بالصفقة الشروط المباحة مع البنك الإسلامي. إذا كان البنك يشترط أن تدفع دفعة أولى مبلغ وقدره بنسبة مئوية معينة وقدرها، فيجب أن تدفع أنت هذا المبلغ للبنك حتى الباقي يعني يقصده عليك ويربح عليك ربحا مشروعا مباحا. أما أن تتحايل أنت على البنك وعلى الربا وتتفق مع صاحب الشقة على هذا الاتفاق، فهذا أمر محرم، وصاحبه وقع في إثم وفي حرام، ولذلك ننصحه أن يقدم على هذا الأمر الحرام. سؤال أخير في حلقة اليوم ونرجو الباقي للحلقة القادمة إن شاء الله. أخ كريم يسأل فيقول في رجله فطريات وسآليل، فطريات يعني بعض التهابات الفطرية وسآليل معروفة، ونصحه بعضهم قالوا هناك طريقة مجربة، خذ حبات من الشعير، حبات شعير، واقرأ عليها آيات من القرآن الكريم، ثم اغرسها في حبة باذنجان، اغرسها فيها، ازرعها فيها، وبعد ذلك خذ حبة الباذنجان وعليها حبات الشعير واحفرها حفرة في الأرض وادفنها فيها وادفنها بالتراب. فيقول له هاي طريقة مجربة وتذهب تلك الفطريات من رجلك، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أقول للأخ والإخوة والأخوات إنه هذه الطريقة يعني ليست محرمة، بل هي مباحة. أن تأخذ حبات من الشعير، أن تقرأ عليها قرآن، تضعها في حبة باذنجان، وتفعل كما ورد في السؤال، أمر ليس فيه نهي، ليس محرما. يعني هل هي نافعة أو غير نافعة؟ هل تذهب بالفتيات أم لا تذهب بها؟ يقولون أنه هذه طريقة مجربة وفعلها بعضهم وشفي على أساسها. لو فعل هذا فالأمر مباح وليس حراما وجائز إن شاء الله، لكن على شرط أن يستحضر في ذهنه أن الشافي له هو الله سبحانه وتعالى، الشفاء بيد الله عز وجل، وهذه وسيلة. إذا كانت مجربة ونافعة فلا ضير فيها ولا إثم فيها إن شاء الله تعالى. نختم بهذا كلامنا مع أحبابنا الكرام إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.